أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام عندنا حول التوفيقات، وتقدم الكلام حول ثلاثة أمور من التوفيقات. الأول هو ما إذا صدر التوفيق عن المعصوم، والثاني توفيقات المتقدمين، والثالث توفيقات المتأخرين. أما بالنسبة إلى توفيق المعصوم فلا إشكال فيه، وأما بالنسبة إلى توفيق المتقدمين فأيضا في الجملة لا إشكال فيه، وإن كان في تخريجه كلام وسيأتي تكملة البحث. وبالنسبة لتوثيقات المتأخرين فالصحيح عند المصنف وعند غيره من المتأخرين على عدم الاعتماد عليه. طبعا بعض المتأخرين يعتمدون عليه، مثل الشيخ الأستاذ الشيخ الوحيد حفظه الله يرى كفاية توثيقات العلامة، لأنه يعتبر أن العلامة وصلت له كتب لم تصل إلينا ولم تصل لغيره، فلهذا يكون نقله عن حسن. الآن قبل أن يتكلم في بقية التوثيقات يذكر تطبيقات عملية ولا بأس بقراءتها مع التعليق على بعضها التي تحتاج إلى تعليق. هنا التطبيق الأول يقول: قال الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة في أول حديث ذكره بعد المقدمة ما نصه، محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام: بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. هنا طبعا باعتبار أن الحر العاملي ابتدأ في صدر السند بقوله محمد بن يعقوب الكليني، فيظهر يعني هو ظاهر في أنه ينقل عن الكافي مباشرة، لأن عادة صاحب الوسائل ينقل يعني عندما يذكر السند الأول أو أول رجال السند يعني عن صاحب الكتاب الذي ينقل عنه. فإذا مثلا ينقل عن الكليني يقول محمد بن يعقوب الكليني، إذا نقل عن الشيخ الطوسي فيبدأ في السند محمد بن الحسن الطوسي أو محمد بن الحسن لوحدها، إذا نقل عن الشيخ الصدوق أيضا يذكر محمد بن علي بن بابويه. فإذا ذكر في أول السند أحد هؤلاء يعني ينقل عن كتابه مباشرة. هذه نقطة. نقطة أخرى أنه عندما نريد أن نعرف سند الحديث لابد من جهتين: الجهة الأولى طريق الحر صاحب الوسائل إلى صاحب الكتاب، والجهة الثانية نفس صاحب الكتاب، سند صاحب الكتاب. فهنا طبعا بما أنه نقل عن محمد بن يعقوب الكليني فلابد أن نبحث عن الطريق من صاحب الوسائل إلى الكليني، هذا بشكل عام. وإلا بالنسبة إلى الكتب الأربعة فهي متواترة، يعني ما تحتاج إلى بحث في السند، عندما ينقل صاحب الوسائل هي جاءت إلى صاحب الوسائل كما جاءت لنا بالتواتر هذه الكتب. ولكن يفيدنا هذا البحث في كتب أخرى غير مثل الكتب الأربعة، فنحتاج إلى الطريق من صاحب الوسائل إلى صاحب الكتاب، ثم من صاحب الكتاب إلى الإمام. هنا بما أنه ما قبل ما نحتاج فيأتي إلى رجال السند أنفسهم. فمحمد بن يعقوب الكليني هو غني عن التعريف، ولكن يقول لمزيد من الاطلاع ينقل مقالة النجاشي في حقه، فيقول: شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم. صنف الكتاب الكبير المعروف بالكليني يسمى الكافي في 20 سنة. كنت أتردد إلى المسجد وجماعة من أصحابنا يقرؤون كتاب الكافي على أبي الحسين أحمد بن محمد الكوفي الكاتب. محمد بن يعقوب الكليني ينقل الحديث عن أبي علي الأشعري، يقول: أبو علي الأشعري كنية لأحمد بن إدريس شيخ الكليني الذي يروي عنه في الكافي كثيرا. قال عنه النجاشي: كان ثقة فقيها في أصحابنا كثير الحديث صحيح الرواية. ونفس المضمون ذكره الشيخ الطوسي. الأشعري ينقل عن الحسن بن علي الكوفي، وهو الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة البجلي، قال النجاشي عنه: ثقة ثقاه. والعباس ينقل طبعا الكوفي عن عباس بن عامر، عباس بن عامر قال عنه النجاشي: الشيخ الصدوق الثقة كثير الحديث. عن أبان بن عثمان، أبان بن عثمان هنا أبان بن عثمان ذكره النجاشي وذكره أيضا الشيخ الكوفي، ولكن لم يوثقه، لم يذكر أنه ثقة، فتوثيقه يأتي من طريق آخر، وهو أنه من أصحاب الإجماع. سيأتي البحث حول أصحاب الإجماع عندما يأتي في كتب الرجال أو في كتب الفقه أنه من أصحاب الإجماع، ما هو المراد. ولكن ملخصه هنا أن الكشي صاحب الرجال ذكر جماعة 6 من أصحاب الإمام الباقر والصادق، 6 من أصحاب الإمام الكاظم، 6 من أصحاب الإمام الرضا، فعبر عنهم هذا التعبير: أجمعت الإصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، وأقروا لهم بالفقه جميل بن دراج وعبد الله بن مستان وعبد الله بن بكير بخير وحماد بن عثمان وحماد بن عيسى وأبان بن عثمان. فمن جملة أصحاب الإجماع هم أبان بن عثمان. أصحاب الإجماع من الفقهاء الثقات. طبعا اختلف الرجاليون في المقصود من هذه العبارة، وهذا سيأتي البحث فيه، ولكن محل ما يفيدنا الآن هو الدلالة على جلالتهم ووثاقتهم. فأجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. هنا ذكر كإشكال، وإن كان ليس في محله على كل حال نذكره، يقول أنه هذه العبارة تستبطن شهادة ضمنية على وثاقة هؤلاء الستة. فإن قيل قيام الإجماع على تصحيح رواية هؤلاء لا يدل على توثيقهم، وإنما يدل على أن رواياتهم مقبولة، فربما الطائفة أخذت بروايات هؤلاء لأن هناك قرائن محفوفة بهذه الروايات، فلا تدل، إذن لا يدل إجماع الطائفة على أنهم ثقات. هذا الإشكال طبعا دفعه واضح، أنه إذا كان في بعض رواياتهم يمكن أن نقول بعض الروايات تلقاها الأصحاب بالقبول بوجود قرائن خاصة، أما إذا كانت جميع رواياتهم فهذا يلازم أنهم ثقات. هذا الكلام صحيح لكن نحن لا نحتاج إليه، وأساس الإشكال مو صح، غلط أصلا، لأن العبارة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم، فالتعبير على أنه تصديقهم، مو فقط أجمعت العصابة على ما يصح عن هؤلاء. فإذا هذا التعبير وتصديقهم هذا واضح في الوثاقة، فما نحتاج لا إلى الإشكال ولا إلى الجواب. على كل حال، فعليه بما أن أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع، ف فهو من الأجلاء الفقهاء الثقات فيعتمد. أبان بن عثمان ينقل الرواية عن الفضيل بن يسار. الفضيل بن يسار وثقه الشيخ والنجاش وروى الكشي في حقه جملة من الأحاديث، منها أن الإمام الصادق عليه السلام كان إذا رأى الفضيل يقول: بشر المخبتين، من أحب أن يرى رجلا من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي رواية أخرى كان عليه السلام إذا رآه يقول: مرحبا بمن تأنس به الأرض. وأيضا ينقل عن من غسل الفضيل بن يسار يقول: إني لأغسل الفضيل وأن يده لتسبقني إلى عورته، فخبرت بذلك أبا عبد الله عليه السلام فقال لي: رحم الله الفضيل بن يسار وهو منا أهل البيت. فإذا الفضيل بن يسار من وثقه الإمام عليه السلام، فسلسلة السند كلها سلسلة صحيحة وواضحة. الحديث الثاني، الحر العاملي نقل الرواية الثانية بهذا النحو عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعبد الله بن الصلب جميعا، يعني في طبقة أبو علي بن إبراهيم اثنين ينقل عن أبيه إبراهيم بن هاشم وعن عبد الله بن الصلب جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز أو حريز ابن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الإسلام، وأتى بحديث مثل الأول. هنا طبعا لما قال عن علي بن إبراهيم نعرف أنه المقصود أن الرواية يرويها عن كليني. طبعا طريقة صاحب الوسائل مثلا في أول الباب ينقل عن الكليني نفترض، فيبدأ محمد بن يعقوب عن فلان عن فلان، بعد الحديث الثاني يقول عن علي بن إبراهيم مثلا، يعني يأتي عن الكليني هو، لكن بدل أن يكرر عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم أنه عطفا على ما سبق، فكل الروايات تكون عن الكليني إلى أن مثلا يبدأ بالسند في الحديث الثالث الرابع الخامس، يبدأ بالسند محمد بن الحسن. نعرف الآن انتهى عن نقله عن الكليني، بدأ ينقل عن الطوسي، أو يبدأ مثلا محمد بن علي بن باوره، فنعرف أنه انتقل من النقل عن الكليني إلى النقل عن الشيخ الصدوق. أم أيضا لما ينقل عن محمد بن الحسن الطوسي في أول السند ينقل عنه، ثم إذا كان ينقل عن الطوسي فيما بعد يذكر من صاحب الكتاب وعن فلان وعن فلان وبالإسناد إلى فلان وهكذا. هنا لما في الرواية الأولى قال محمد بن يعقوب الكليني عن أبي علي الأشعري، ثم الثانية قال وعن علي بن إبراهيم، يعني المقصود محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم. أما رجال السند فعلي بن إبراهيم هو صاحب التفسير المعروف تفسير القمي، وهو أيضا غني عن التعريف، وقال النجاشي في حقه: ثقة في الحديث، ثبت معتمد، صحيح المذهب. ويكفي، يعني هذا هو في غاية الوثاقة. مضافا هنا الشيخ المصنف قال ويكفي في إثبات وثاقة، هذا التعبير مو دقيق، يعني مضافا كذا مو يكفي، عندنا توثيق صريح يكفي، إذا ما عندنا فيه كلام وكذا نقول يكفي. المهم هنا مع صراحة النجاشي ثقة في الحديث، نضيف إلى ذلك أن الكليني نقل ما يقرب من ثلث روايات الكافي عن علي بن إبراهيم، وهذا يدل على أنه كان معتمدا على علي بن إبراهيم، فهذا يفيد الوثاقة أيضا، مو أنه نقل عن رواية أو روايتين أو ثلاث حتى ما تدل على الاعتماد، إذا نقل عنه مقدار الثلث فهذا يدل على الاعتماد، يعني هو يعتمد يعني يوثقه عملا هكذا. المهم علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم، طبعا لا يوجد فيه توثيق صريح، ولكن ابنه علي بن إبراهيم نقل عنه كثيرا، وفي كتاب التفسير عنه كثيرا، وفي الكافي أيضا عنه كثيرا، يعني علي بن إبراهيم عن أبيه يوجد في الكافي كثيرا. هنا بهذا المقدار يمكن أيضا أن نعتمد، لأنه سيأتي من جملة التوثيقات إذا أكثرت ثقة عن شخص فهذا يمكن أن نعتمد عليه. لكن هناك قرائن أخرى ذكرها الرجاليون تفيد وثاقته، من جملتها أنه أول من نشر الحديث حديث الكوفيين في قم. قم في ذلك الوقت معروفة بالتشدد، وأنهم لا يأخذون بكل رواية أو لا يعتمدون على كل راوي، بل بعضهم إذا مثلا شخص يكثر الإرسال أو يروي عن الضعفاء أو كذا لا يعتمدون على حديثه، إذا رأوا فيه شيء أيضا لا يعتمدون على حديثه، بل في بعض الأحيان ربما طردوه من قم. هم هكذا في التشدد. فإذا إبراهيم ابن هاشم استطاع أن يروي حديث الكوفيين عندهم ويكون محلا للقبول عندهم، فيدل هذا على غاية الوثاقة. مضافا إلى هذا أنه مثل هذا يعتمد على المبنى، وسيأتي الكلام فيه، أنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم. ورجال تفسير علي بن إبراهيم كما سيأتي البحث فيه، هناك من اعتمد كل رجال تفسير علي بن إبراهيم ثقات، وهو من جملتهم أو من أجلاهم، فمن هذه الجهة أيضا يمكن الاعتماد عليه كما اعتمد عليه السيد الخوئي رحمه الله. أو إسناد كامل الزيارات، وسيأتي أيضا البحث فيه، كل من وردت له رواية وجاء ذكره في كتاب كامل الزيارات أيضا يعتمد عليه وهو ثقة، على حسب البحث الآتي إن شاء الله أنه هل عبارة ابن قولويه تدل على ذلك أو لا، هذا يأتي في التوثيقات العامة. على كل حال الأصحاب اعتبروا رواية إبراهيم بن هاشم حسنة، باعتبار أنه لم يصرح به بتوثيق ولكن مدح، وكل إمامي ممدوح تعتبر روايته حسنة، ولكن من يوثقه بهذه القرائن التي ذكرناها تعتبر روايته صحيحة. طبعا علي بن إبراهيم كما قلنا ينقل عن أبيه وعن عبد الله بن الصلت. أبو عرفنا حاله. بالنسبة إلى عبد الله بن الصلت فقد قال عنه النجاشي ثقة مسكون إلى روايته. هنا طبعا ينبغي الالتفات، إذا ورد شخصان في الطريق مثل هذه الرواية علي بن إبراهيم عن أبيه وعن عبد الله بن الصلت عن اثنين، هنا لا يشترط أن أحصل وثاقة كليهما، يكفي وثاقة أحدهما للاعتماد على الرواية. هو يروي عن اثنين، لو فرضنا واحد ثقة والآخر مجهول، واحد ثقة والآخر ضعيف، يمكن أعتمد على هذه الرواية لأنه الثقة يكفي. هنا للتنبيه، هنا طبعا الرواية على نفس الشخصين ثقة، عبد الله بن الصلت وعلي بن إبراهيم ينقلان الرواية عن حماد بن عيسى. حماد بن عيسى فهو الجهني غريق الجحفة، قال النجاشي عنه كان ثقة في حديثه صدوقا، وقد طلب من الإمام الكاظم عليه السلام أن يدعو له بأن يرزقه الله دارا وزوجة وولدا وخادما والحج كل سنة، فقال عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقه دارا وزوجة وولدا وخادما والحج 50 سنة. قال حماد فلما اشترط 50 سنة علمت أني لا أحج أكثر من 50 سنة، فقال حماد وحججت 48 سنة، وهذه داري قد رزقتها، وهذه زوجتي وراء الستر تسمع كلامي، وهذا ابني وهذا خادمي وقد رزقت كل ذلك، وحج بعد ذلك حجتين تمام 50، ثم خرج بعد 50 حاجا، فلما صار في موضع الإحرام دخل يغتسل فجاء الوادي فحمله سيل فغرق رحمه الله تعالى. المهم حماد بن عيسى من الثقات. حماد بن عيسى يروي عن حريز بن عبد الله فهو السجستاني، قال عنه الشيخ ثقة كوفي. وقد قيل في سبب قتل حريز أنه كان يسكن سجستان، مع أصحاب له، وكان الغالب على البلد المذكور الشرات يعني الخوارج، وكانوا يسمعون منهم سلب أمير المؤمنين عليه السلام وسبه، فيخبرون حريب ويستأمرونه في قتل من يسمعون منه ذلك، فأذن لهم. فلا يزال الشرات يجدون منهم القتيل بعد القتيل، ولا يحتملون صدور ذلك من الشيعة لقلة عددهم، وكانوا يستهمون المرجئة ويقاتلونهم. ولما وقفوا على حقيقة الأمر أخذوا في طلب الشيعة، فاجتمع حريض وأصحابه في المسجد، فعرقبوا عليهم المسجد وقلبوا أرضه عليهم رحمهم الله. على كل حال، حريض له كتاب يعرف كتاب الصلاة، بل هو له كتابان، كتاب الصلاة كبير وكتاب الصلاة صغير. وهو كتاب الصلاة من الكتب المشهورة وعليها المعول، كما يقول الشيخ الصدوق في مقدمة الفقيه، عنده عبارة يعبر عن جملة من الكتب يعبر وعليها المعول. حماد بن عيسى دخل يوما على الإمام الصادق عليه السلام وقال له الإمام: تحسن أن تصلي يا حماد. هذه رواية حماد الطويلة معروفة في الصلاة ويستشهد بها الفقهاء، من جملتها هذا. فقال: يا سيدي، أنا أحفظ كتاب حريص في الصلاة، يعني كتاب حريص، هذا الكتاب المهم في أمور الصلاة أنا أحفظه كله. فقال عليه السلام: لا عليك، قم صلي. فلما صلى صلاته التي لا تتناسب وشيعة جعفر الصادق، يعني ولو ذكر رواية كاملة وإن كانت طويلة، يعني الإمام عليه السلام كأنه كان يريد بجميع حدودها من المستحبات والأمور وكذا. فالحماد لم يأتي بها بالنحو الذي كان يريده الإمام، فقال عليه السلام: ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي عليه 60 سنة أو 70 سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة. هو يقول طبعا حماد: فدخلني الذل في نفسي، ثم قام الإمام وصلى ركعتين وقال: فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، ويستدل بها الفقهاء هذه الرواية. على كل حال، الغاية من نقل هذه الرواية أن كتاب حريض من الكتب المعتمدة، فحريض مضافا إلى وثاقته كتابه في الصلاة أيضا من الكتب المعتمدة عند الشيعة. أما زرارة فهو غني عن التعريف، ويكفي توثيق الإمام له، يقول: بشر المخبتين بالجنة قريد ابن معاوية العجلي وأبا بصير ليس ابن البخاري المرادي ومحمد بن مسلم وزرارة 4 نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست. هذا كافي في جلالة مثل زرارة. هنا تنبيه أيضا مهم ولا بأس به، أن صاحب الوسائل أحيانا عندما ينقل السند وينقل الرواية يرى أن هذه الرواية أيضا رواها غير صاحب الكتاب، فيقول مثلا: رواها فلان عن فلان عن فلان، فيأتي فوق في السند مثلا رواية الكليهي، ثم في الذيل يقول: ورواها محمد بن الحسن مثلا أجيب السند، أو رواها محمد بن علي بن بابو ويأتي بالسند، أو رواها أحمد بن أبي عبد الله البرقي ويأتي بالسند، فيكون هذا سند آخر غير السند الأول. فينبغي طبعا أن لا نقتصر على النظر إلى السند الأول، ربما يكون السند الأول ضعيف، ولكن السند الموجود في الذيل سند صحيح، طريق صحيح، فلا بد من ملاحظة الجميع. هنا في هذه الرواية يقول بعد الانتهاء منها قال: ورواه، يعني نفس هذا الحديث، أحمد ابن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن عبد الله بن الصلت بالإسناد المذكور. فإذا هذا طريق ثاني، ولكن عن البرقي، البرقي ينقلها عن عبد الله بن الصلت، من عبد الله بن الصلت إلى ما بعد تقدمت في، يعني تقدم في رواية الكافي. يبقى عندنا أن نعرف كتاب، يعني طريق الشيخ الصدوق إلى كتاب المحاسن، وأيضا نفس البرقي راوي كتاب المحاسن. أما بالنسبة إلى الطريق فالطريق معتمد، وأما بالنسبة إلى البرقي فأيضا البرقي من الثقات المعتمدين، فيكون هذا السند أيضا سند صحيح. طبعا هنا يقول أما طريق صاحب الوسائل إلى البرق فهو صحيح، لأنه ذكر في آخر الوسائل أن جميع الكتب التي ينقل عنها كالمحاسن وغيره قد وصلت إليه بعدة طرق تنتهي إلى الشيخ الطوسي. وإذا رجعنا إلى فهرست الشيخ الطوسي في ترجمة البرقي وجدنا له طريق معتبر، طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب البرقي معتبر، فيصير عندنا هنا أمور ثلاثة، يعني طريق صاحب الوسائل إلى الشيخ الطوسي معتبر، ثم طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب المحاسن معتبر، ثم من صاحب المحاسن إلى الإمام طريق معتبر، فتكون هذه الرواية صحيحة بهذا الطريق أيضا. التطبيق الثالث، قال صاحب الوسائل في الرواية الثالثة ما نصه وعن محمد بن يحيى، يعني نعرف أنه عن الكليني، الأولى عن فولاء الأشعري، الثانية عن علي إبراهيم، الثالثة وعن محمد بن يحيى نفس الكليني، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام أي الإمام الباقر. هنا بالنسبة إلى رجال السند يقول محمد بن يحيى، فهو محمد بن يحيى العطار القمي الأشعري شيخ الكليني والذي يروي عنه كثيرا من الكافي، يقول عنه النجاشي شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين كثير الحديث. طبعا هنا بالمناسبة بعد وجود أهل اليمن، الأشعر هنا الأشاعرة من اليمن أصلهم، وسكنوا في قم، وكانوا هم أصحاب الحديث وعلماء الحديث في ذلك الوقت معروفين، فمن أهم رجالهم أو من الرجال المهمين محمد بن يحيى العطار القمي الأشعري، فالأشاعرة هم أصلا من اليمن ونزحوا إلى الري أو إلى قم،
سكان الكوفة قبل
في الكوفة، يعني انتقلوا من اليمن للكوفة، من الكوفة إلى نعم. وأما أحمد ابن محمد فهو ابن عيسى الأشعري أيضا، الرجل المعروف العظيم بكثرة الرواية والوثاقة. طبعا في الرواية قال محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، هنا أحمد بن محمد مشترك كثير عندنا، ولكن نعرف بمن يروي عنه حتى نميز المشتركات. أحد المميزات الراوي عن هذا الشخص من هو، بما أن الراوي عنه هو محمد بن يحيى العطار وهو مختص بأحمد محمد بن عيسى الأشعري، فنعرف أن المراد من أحمد محمد هنا هو أحمد محمد بن عيسى الأشعري، هذا أيضا للتمييز بين المشتركات. المهم أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري قال عنه النجاشي أبو جعفر شيخ القميين ووجههم وفقيههم غير مدافع عليكم السلام، وكان أيضا الرئيس الذي يلقى السلطان، ولقد ولقي الرضا عليه السلام. أحمد بن محمد ينقل الرواية عن علي بن النعمان، وقال عنه النجاشي كان علي ثقة وجها ثبتا صحيحا واضح الطريقة. هنا نقل في بالمناسبة قصة لا بأس بها، يقول اجتمع ثلاثة في المسجد الحرام هم صفوان بن يحيى وعبد الله بن جندب وعلي بن النعمان، وكلهم من الأجلاء الثقات، فتعاقدوا جميعا إن مات واحد منهم يصلي من بقي بعده صلاته ويصوم ويحج ويزكي عنه ما دام حيا، فمات علي بن النعمان وعبد الله بن جندب وبقي صفوان بعدهما وكان يفي لهما بذلك، يعني صلي صلاة عنه وصلاة عن علي بن النعمان وصلاة عن عبد الله بن جندب بالاستمرار إلى أن توفي. وأما ابن مسكان فهو عبد الله بن مسكان ثقة عين، وقيل أنه كان لا يدخل على الإمام الصادق عليه السلام خوف أن لا يعطي مقام الإمام ما يستحق من الإجلال والإكبار. ابن مسكان يروي رواية عن سليمان بن خالد، وقال عنه النجاشي كان قارئا فقيها وجها، وخرج مع زيد ولم يخرج معه من أصحاب أبي جعفر عليه السلام غيره، فقطعت يده وكان الذي قطعها يوسف بن عمر بنفسه، ومات في حياة أبي عبد الله عليه السلام فتوجع لفقده ودعا لولده وأوصى بهم أصحابه ودعا لولده وأوصى بهم أصحابه. هنا بعد أن نقل صاحب الوسائل هذا الحديث الثالث قال ورواه البرق نفس هذا الحديث في المحاسن عن أبيه عن علي بن النعمان من علي بن النعمان سلسلة السند واحدة وأيضا ورواه الشيخ طبعا فيصير عندنا طريق الكليني ثم طريق البرقي ثم الآن طريق ثالث ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله نحوه ورواه أيضا طريق رابع الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن علي بن النعمان مثله إلى قوله الجهاد وعن نفس الحسين بن سعيد طريق آخر له وعن محمد بن يحيى عن أحمد ومحمد بن عيسى عن ابن فضال عن ثعلبة عن علي ابن عبد العزيز عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ورواه الشيخ طريق ثاني للشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وأيضا رواه الصدوق بإسناده عن علي بن عبد العزيز ورواه البرقي في المحاسن طريق آخر إلى البرقي عن الحسن بن علي بن فضال مثله فلاحظ أنه نفس هذه الرواية وردت بعدة طرق وأسانيد فلو فرضنا أن الطريق الأول الذي ابتدأ به السند غير تام نلاحظ بقية الأسانيد فإذا وجد منها واحد تام نكتفي به. هنا هذا الطرق كلها يعني واضحة من خلال ما ذكرنا يعني البرقي له طريقان الشيخ له طريقان الحسن حسين سعيد له طريقان يعني ست الطرق المجموع غير الطريق الأصلي. هنا يقول نعم غير الطريق الأصلي مع الصدوق نعم مع الصدوق يكون سبع طرق يقول إيضاح ما أبهم أو ما أشكل يقول نقل الحديث المذكور البرقي في محاسنه عن أبيه عن علي ابن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان ابن خالد عن أبي جعفر ولم يشر الحر في هذا الطريق إلى الوسائط ما بين علي بن النعمان والإمام عليه السلام من جهة اشتراكها بين هذه الطرق والطريق السابق الثابت في الكليني يعني صاحب الوسائل ملتفت لما قال رواه البرقي في المحاسن عن أبي عن علي بن النعمان يعني من علي بن النعمان إلى آخره نفس ما موجود في السند الأول. هذا الطريق يكون صحيح لأن سند الحر إلى البرقي صحيح كما تقدم والبرقي نفسه ثقة ووالده ثقة أيضا وبقية الرواة عن علي بن النعمان تقدم الكلام في أنهم ثقات. الحديث الثاني رواه الشيخ الطوسي في التهذيب بسنده إلى الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله. سند الشيخ لابد أولا كما قلنا نعرف سند الشيخ إلى الحسن بن سماعة لأن الحسن محمد بن سماعة لم يكن في طبقة الشيخ الطوسي فلما رواه الشيخ قال بإسناده عن الحسن يعني هناك إسناد من الشيخ الطوسي إلى الحسن ابن محمد بن سماعة. هنا لابد أن نعرفه نرجع إلى وين؟ إلى مشيخة التهذيب. الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب يختلف طبعا عن الشيخ الكليني وهذا لعله يأتي فيما بعد. الشيخ الكليني يذكر سنده محمد بن يعقوب عن إبراهيم عن أبي عن فلان عن فلان. الشيخ الطوسي يأتي بصاحب الكتاب مثلا في التهذيب يقول الحسن محمد بن سماعة ثم سلسلة السند لا يذكر طريقه إلى الراوي الحسن بن سماعة أو غيره. ثم في آخر التهذيب يسمى مشيخة التهذيب هناك كتب حتى تنقل الروايات من الإرسال إلى الإسناد كتب وكل ما رويته عن الحسن بن سماعة فهو عن فلان عن فلان عن فلان وكل ما رويته عن زرارة لأن أحيانا يقول زرارة عن أبي عبد الله يقول كل ما رويته عن زرارة فهو عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن يأتي إلى زرارة وكل ما رويته عن محمد بن مسلم فعن فلان عن فلان عن فلان وهكذا. هذه تسمى مشيخة التهذيب. فنحن حتى نعرف أن هذا الإسناد صحيح أو غير صحيح لابد أن نرجع إلى مشيخة التهذيب ونلاحظ سند الشيخ الطوسي إلى الراوي. فإن كان صحيح السند نقول إسناد الشيخ إلى فلان صحيح، ولهذا بحوث عندهم الرجاليين في بيان أسانيد الشيخ، إسناد الشيخ إلى زرارة مثلا صحيح، إسناد الشيخ إلى أبي بصير مثلا صحيح، إسناد الشيخ إلى فلان ضعيف، وهكذا. لابد من البحث في هذه النقطة. لو فرضنا أننا ما وجدنا طريق في المشيخة أو كان الطريق ضعيف في المشيخة، ما ينسد الباب، وإنما نرجع إلى كتاب الفهرست للشيخ. هناك أيضا ذكر أنه وأروي كتبه أو مثلا كل رواياته، أروي رواياته وكل كتبه، تعبيرات من هذا القبيل، أرويها عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. فيمكن أن توجد طرق أخرى لم توجد في المشيخة، فاحتمال أن يكون الطريق الموجود في المشيخة ضعيف لكن الطريق الموجود في الفهرست صحيح، فنكتفي بذلك لأنه قال أروي كل رواياته بهذا السند. يعني هذا المذكور في التهذيب ذكر أحد الأسانيد ولكن له أسانيد أخرى لنفس ما في التهذيب. هذا بقية الكلام بعد سيأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. ما تحبون نواصل في التطبيق أو نكون تقرأ؟ مثلا نروح إلى أصل البحث، هذا يرجع إليكم.
من ناحية الطبقات اللي ما بين
مثلا الراوي والراوي الثاني،
لو من ناحية
صور نفس الراوي خمسة لمن شلون؟ يعني إحنا هذه أحد الأمور لابد أن نعرف أن